إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير السفراء المقربين محمد وآله الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في واقعة الأحزاب: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. طبعا كما وعدناكم أيها الإخوة الكرام أنه إذا جاءت مناسبة لا بد أن نقف عندها، وهذه مناسبة كريمة يجدر بنا أن نقف عندها، وهي هذه الواقعة المدوية العظيمة المعروفة بواقعة الأحزاب. وإن شاء الله نستمر في حديثنا في وقفات مع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأتي إن شاء الله من الحلقات، ولكن هذه الليلة نقف عند هذه الحادثة ونستلهم منها دروسا، تلك الوقائع التي مرت على المسلمين في تاريخ الدعوة تعطينا كثير من المعالم التي تلتقي مع كثير من العناوين الرائدة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الحديث ليس حديث تاريخ، وإنما حديث مبدأ، لأننا نعتقد بأن المسائل المبدئية لا تتموضع بموضع، ولا يحدها تاريخ أو زمن فيأتي البعض فيقول إنكم لا تزالون تعيشون التاريخ. نقول لصاحب هذا القول: نحن لا نقرأ أحداث تاريخية ونتغنى بأمجاد وقعت في التاريخ، إنما نقف على مبادئ كانت في ذلك التاريخ، بحيث أن تلك الأحداث التي صاغها رجال أصبحوا بعد ذلك رموزا في مقام الإنسانية، وعدت أرقاما حقيقية ترفع من معنويات الإنسان الذي يبحث عن القيمة الحقيقية للإنسان فعلا. وداعم أساسي أيضا لمن يريد أن يطلع على المادة الدينية المتعلقة بالإسلام، هذه الأحداث تكشف بوضوح مواقف الرجال، وتكشف بوضوح تلك المواقف ماذا صنعت اتجاه هذا الدين، ماذا قدمت اتجاه هذه الأمة، ومن خلال هذا العرض تبرز القدوة، القدوة التي نحتاجها، القدوة التي تحتاجها الأمة. وفي حقيقة الأمر ما أحوجنا اليوم إلى القدوة، وكيف نستطيع أن نشخص القدوة؟ نستطيع أن نشخص القدوة إذا رأينا ذلك الإنسان الذي تمثل بموقف من المواقف، هل كان ذلك الموقف يلتقي مع القرآن الكريم، مع السنة المطهرة، يصبح ذا قيمة عندنا، ويكون أيضا هو قدوة في أوساطنا. مع شديد الأسف هذه الأيام الأوساط الثقافية وكذلك المؤسسات الفكرية تعيش هذه الربكة، بحيث لا يوجد معايير دقيقة في انتخاب القدوة الموجودة في التاريخ، حتى نستطيع من خلالها عرض هذه القدوة لأبنائنا، لجيلنا الصاعد يتطلع إلى الأمام، يمشي على هدى هؤلاء الرجال الذين صاغوا تلك المواقف. ودعوني أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء الكريم معكم أن نتحدث عن هذه الواقعة المعروفة بواقعة الأحزاب، والتي بدأ النبي فيها صلى الله عليه وآله مع صحبه بحفر الخندق، الواقعة المعروفة بواقعة الأحزاب. وندخل في بعض المسائل التي نحاول أن نسلط عليها الضوء، والتي هي تعتبر نقاط مهمة جدا أيضا تدخل في مسألة التربية للإنسان، ونحن نحتاج إلى هذه المادة وبصياغة خاصة نعرضها على الناس، كيف الإنسان المؤمن ينظر إلى هذه المواقف ويستجلي منها تلك الحقائق التي يستطيع من خلالها أن يتطور، يتطور روحيا، يتطور معنويا، يتطور أخلاقيا، ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى ويقرب منه أكثر فأكثر. ولذلك القرآن أيضا استعمل هذا النوع من الحراك، بحيث أنه عرض قصص، الله سبحانه وتعالى عرض قصص علينا في القرآن الكريم، والغرض منها هو هذا، أن الإنسان ينظر من هو القدوة، تلك المواقف الجليلة التي يترسمها الإنسان في مستقبل حياته، ويرى تجربة كاملة تمر أمامه يستفيد منها استفادة تامة. واقعة الأحزاب، اليهود الذين كانوا بالمدينة نكثوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وآله، وتعاونوا مع الكفار بحيث جمعوا من العرب جيش وقوامه 10,000، طبعا وقريش كانت في سدة ذلك الجيش، وجاءوا يزحفون إلى المدينة، وقد قودوا على وقد جعلوا على الجيش قائدا يعرف بعمر بن ود العامري، وكان يعد بألف فارس، كان شجاعا مجربا. النبي صلى الله عليه وآله بطبيعة الحال اجتمع مع أصحابه فشاورهم، فأشار عليهم سلمان بحفر الخندق، وفعلا عينوا المكان الذي يحفر فيه الخندق، وهي ثغرة ممكن للجيوش أن تلج منها إلى المدينة المنورة، وكانت بالقرب من جبل سلع في المدينة المنورة، وشرعوا بخطة دقيقة حكيمة وضعها النبي صلى الله عليه وآله، بحيث هذه المسافة يحفرها في كل منطقة معينة يحفرها 10. النقطة الأولى التي نستلهمها من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان بنفسه يشارك مع كل 10، كان يأتي مع هذه الجماعة يشارك معها قليلا في الحفر، ثم ينتقل إلى المجموعة الأخرى، وهكذا نرى القيادة تنزل إلى الساحة. والنبي صلى الله عليه وآله بهذا العمل كان يشجعهم صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تم حفر ذلك الخندق، وتذكر لنا التواريخ أحداث تفصيلية عن ذلك، ولكننا نكتفي بعرض المهم. لما تم حفر ذلك الخندق جاء ذلك الجيش الجرار وقوامه 10,000، وأصبحوا خلف الخندق، فقالوا هذه مكيدة من الرجل الفارسي، العرب لم تكن تعرف هذه المكيدة. وجاء عمرو بن عبد ود العامري ووجد ثغرة، وجد نقطة ضيقة في الخندق، أحمى جواده في الميدان، وكان جواد أصيل، واجتاز تلك المنطقة ووقف أمام الجيش الإسلامي. وهذا عمرو بن ود أو ابن عمرو بن عبد ود العامري الذي كان يعد بألف فارس، وقف أمام الجيش متحديا، فنادى: لقد بححت من النداء في جمعكم، هل من مبارز؟ النبي صلى الله عليه وآله بدوره التفت إلى أصحابه فقال: من يخرج لهذا وأنا الضامن له على الله الجنة؟ لم يقم أحد، فقام علي سلام الله عليه، وكان أصغر القوم سنا، فقال: اقعد يا علي. ثم نادى النبي صلى الله عليه وآله في الثانية فلم يقم أحد، فقام علي، ونادى في الثالثة ولم يقم أحد، وقام علي. وكأنما يستوحى حتى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: من يبرز أو يخرج لهذا وأنا الضامن له على الله الجنة، يعني يقتل ثم يمضي إلى الجنة، لعله يستوحى هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يستشعر منه شجاعة هذا الرجل وبطشه. وفعلا تقدم علي سلام الله عليه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي إنه عمر. قال: وأنا علي. إذن النقطة الأولى التي نستفيدها من هذه الواقعة أن النبي كان يعمل بالمشورة. الجانب الآخر أن النبي كان ينزل بنفسه إلى الساحة ويشجع الناس للعمل. النقطة الثالثة: كان يعطي مجالا للجميع أن يشاركوا في الدفاع عن الإسلام، ولكن في هذه الواقعة لم يقم إلا علي. وفعلا تقول الرواية: عممه بعمامته السحاب ودفع إليه السيف المعروف بذا الفقار وقال: ادبر وأقبل. فصار يذهب أمير المؤمنين ويأتي والنبي ينظر إليه. قال: هكذا جاءتني الملائكة في بدر، يعني الهيئة التي كانوا فيها وهيئة العمامة التي عمم بها النبي علي صلى الله سلام الله عليه. تقول الرواية أنه أدلى له ذؤابة بمقدار ذراع من بين يديه وذؤابة خلفه بمقدار شبر، وقال: هكذا جاءتني الملائكة في بدر. ثم مضى علي وهو راجل، وصعد النبي على الجبل، الآن مسجد الفتح المعروف بالمدينة المنورة، واجتهد في الدعاء لعلي صلى الله عليه وآله، ثم قال مقولته المشهورة لما أدبر علي ماشيا إلى عمرو بن عبد ود، قال: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. يعني كأنما الإسلام كان متمثلا في علي في تلك الحادثة. وفعلا مضى علي عليه السلام فوقف أمام ذلك الرجل، فاستغرب عمرو بن عبد ود أنه يرى شابا صغيرا يبعث به إلى هذا الفارس المعروف بفارس يليل، والذي كان يعد بألف فارس، كيف يبعث إليه بشاب يافع في العشرين من عمره؟ فكأنما تصور أن هذا نوع من الاستخفاف بشخصه وشجاعته ومكانته الحربية. فبادر عمرو فقال: من أنت؟ فقال علي: أنا علي بن أبي طالب. فقال له عمرو: أما خاف عليك محمد صلى الله عليه وآله أن أختطفك برمحي هذا فأجعلك معلقا في الهواء، لا إلى السماء صاعد ولا إلى الأرض نازل؟ فقال علي بكل شجاعة: افعل. وهكذا الإقدام يعلمنا الإمام سلام الله عليه كيف يكون الإنسان واثقا بنفسه، لأنه واقف يدافع عن الدين والنبي صلى الله عليه وآله من خلفه، والأمة الإسلامية كلها تنتظر علي ماذا يصنع في موقف الدفاع وكشف الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأمة جمعا. قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: افعل. فقال له عمرو بن عبد ود: ولكني لا أريد أن أقتلك. قال الإمام: لماذا؟ قال: لأن والدك كان صديق لي في مكة وأنا أكره أن أقتل مثلك. فقال له الإمام سلام الله عليه: ولكني أنا أحب أن أقتل مثلك لأنك كافر بالله سبحانه وتعالى. هكذا الشجاعة التي أبرزها الإمام سلام الله عليه في هذا السجال. ثم بعد ذلك قال علي أمير المؤمنين سلام الله عليه لعمر بن عبد ود العامري: قال سمعت يا عمر أنه إذا عرضت عليك ثلاث خصال أجبت بواحدة، يعني يعرض عليك ثلاث طلبات وتلبي واحدة. قال عمر: نعم. تقدم واطلب. قال: أن تتشهد بالشهادتين. قال: الجبال أخف منها، هات الثانية يا علي. قال: أن ترجع بهذا الجيش. وفي موقف القوة وموقف التهديد والإمام يفرض عليه سلام الله عليه. قال: حتى تتحدث النساء في مغازلها والرجال في محافلها فتقول عمرو رجع خائفا من فتى، هات الثالثة. فقال علي: أنت فارس وأنا راجل، فانزل من على صهوة جوادك. يقول الرواة: حينها استشعر عمرو بالموت وقال: والله لم يدعوني أحد من العرب لمثلها. فنزل آيسا من الحياة، وقطع قوائم الفرس الأربع بضربة واحدة لأن هذا الجواد الأصيل لا يريد أن يأخذه أحد من بعده لأنه أيقن بالموت. وصار القتال بينه وبين علي سلام الله عليه وارتفعت لشدة الجلاد غبرة. وهنا الإمام يصف الحال يقول: فتحت له من أبواب الحرب أكثر من 70 بابا، بمعنى قوله سلام الله عليه، فأجابني عليها إلا واحدة وهي الخدعة في الحرب. فقال: يا عمر أتستدعي علي بظهير؟ يعني شخص آخر يعينك علي؟ هذا ليس من سمات الشجعان والأبطال. فلاحت منه الالتفاتة سريعة وجاء الإمام بالضربة مسدد، سدد تلك الضربة على رأسه، أراد أن يضربه بالسيف على رأسه ولكنه فطن لهذه الخدعة فراغ عنها فوقعت الضربة على فخذه فسقط صريعا وهدأ الغبار. وإذا بعلي على صدر عمرو بن عبد ود، فكبر النبي وكبر الناس وجلجل الوادي بالتكبير وهم يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهم ينظرون إلى علي ماذا يصنع هذا الفتى الكريم، هذا الفتى الشهم. فرأوه قام عن صدره وأخذ يجول في الميدان رائحا يروح ويجيء، فقال رجل من المنافقين: إنه يتبختر بنفسه ويفتخر. فقال النبي: ما إنها مشية يحبها الله ورسوله. ثم أمير المؤمنين سلام الله عليه قفل راجعا بعد أن قتل عمرو بن عبد ود، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا علي، أراك قد أبطأت في قتل هذا. قال: نعم يا رسول الله، جثوت على صدره فشتمني فغضبت فقمت من على صدره، ولا أردت أن أقتله لغضبي، أردت أن يذهب غضبي فتكون القتلة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. انظر إلى علي كيف يعلمنا الإخلاص سلام الله عليه، وأن يكون العمل خالص لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. فقال النبي مقولته الأخرى المشهورة: ضربت علي لعمر تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. إذن النبي افتتح هذا الموقف البطولي بقوله: برز الإسلام كله إلى الشرك كله، ثم قال المقولة الأخرى: ضربت علي لعمر تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة، يعني أعمال الجن والإنس. وهكذا كان أمير المؤمنين يعلمنا كيف يكون الإخلاص لوجه الله، كيف يجب أن تكون الشجاعة، كيف يجب أن يكون المؤمن في مقام الدفاع عن دينه ومبدئه وعقيدته، كيف يكون جريئا، كيف يكون هو المبتدئ، كيف يكون هو الذي يتقدم بالدفاع وهو أيضا بمعنويات جد عالية. ثم ذهب أمير المؤمنين ودخل على فاطمة في خيمتها وألقى بالسيف فقال: أفاطم خذ السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. هكذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف لا يكون كذلك وهو سلام الله عليه نشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ تلك الصفات التي كان يتصف بها المصطفى وتحلى بها علي سلام الله عليه، حتى راح بعض الشعراء يقول سلام الله عليه في مدح هذا الإمام: تجمعت في صفاتك الأضداد، ولهذا عزت لك الأنداد، حلم يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. هكذا كان علي سلام الله عليه في حادثة صورها القرآن بأعظم تصوير، فقال عز وجل: إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقف علي ببأس قوي يدافع عن دين الله، يدافع عن رسول الله، يدافع عن معتقده سلام الله عليه. هكذا نحن نقرأ وهكذا نحن نتعلم، وها هو القدوة في واقع الحال. القدوة تعرف من هذه المواقف الشجاعة التي قام بها أمير المؤمنين، وكيف لا يكون كذلك سلام الله عليه. ولكن مع الأسف أن هذا التاريخ وقف موقف من أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى غدا يقول في مضمون قوله: ونسبت تلك الفتوحات إلى غيرنا، ونحن أكل الدهر علينا وشرب، ونشأ من لا يعلم، وهلك من يعلم، ونشأ من لا يعلم. وراح في موضع آخر يقول: وطفقت أصول بيد جذاء، أو أن أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هكذا كان الإمام سلام الله عليه، تلك المواقف الجليلة العظيمة التي سجلها وسطرها، مع الأسف لم تحفظ لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا الحديث المؤلم أو الجانب المؤلم فيما يتعلق بأمير المؤمنين بسبب تلك الصراعات التي حدثت في التاريخ وانطبعت على واقعنا مع شديد الأسف. أعتقد بهذا المقدار حاولت مجتهدا أن أقدم هذه الحادثة كأنموذجا حيا كيف ننتقي القدوة، وكيف نتعلم ونأخذ الدروس من الأحداث التاريخية، لنجرد هذا الحدث من الوقت التاريخي ليدخل في بوتقة وبعد المبدأ. أن الإمام أولا في النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعمل بالمشورة، ولكن إذا عزم كان يتوكل صلى الله عليه وآله، ولكن المشورة تكون في الإجراءات العسكرية ومشاكل ذلك، أما المسائل التي تتعلق بمسير الإسلام والقضايا التي تعتبر العصب الأساسي لمسيرة الإسلام فلا مشورة فيها كالإمامة. ثم أن النبي صلى الله عليه وآله القيادة كان ينزل إلى الساحة ويشارك الناس مشجعا لهم، ثم بعد ذلك ناداهم للبراز أو للتقدم إلى عمرو بن عبد ود، وبين بأنه أتاح الفرصة للجميع أن يقوموا بهذا الجهاد. ثم بعد ذلك ذهب علي وقال مقولته المشهورة صلى الله عليه وآله: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. ثم بعد ذلك بين لنا الإمام سلام الله عليه كيف يكون العمل خالصا لوجه الله، وكيف يكون الفتى شجاعا في الدفاع عن دينه ومبدئه وعقيدته. وهكذا ضرب لنا الإمام سلام الله عليه مثلا ساميا، وأصبح هو عليه السلام مثال أعلى. نقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وأرواحنا لك الفداء، وقد سجل الله سبحانه وتعالى لك هذا الموقف، فأنت المدافع وأنت المحامي عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه.